الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعنا في العشاء إلى آيات بينات من سورة يونس، بيّن الله عز وجل فيها حال الكافرين وكيف أنهم لا يستجيبون للآيات وإن كثرت وتعددت. ثم انتقلت الآيات لتبين لنا حال قوم نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكيف أن إيمانهم نفعهم. وبعد ذلك يقول الله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولنا مع هذه الآية وقفة: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الآية تبعث الإطمئنان لكل نفس موحدة، ولكل نفس مؤمنة، ولكل نفس عاملة بهذا الدين العظيم. فالله تعالى يبشر ويطمئن ويبين أنه جل وعلا كتب النجاة لأهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. والنجاة لأهل الإيمان تكون في دورهم الثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم العرض على الخالق جل وعلا. فالدور ثلاثة: الدار الأولى هي الحياة الدنيا، الثانية هي الحياة البرزخية القبر، الثالثة هي الدار الآخرة. أهل الإيمان كتب الله عز وجل لهم النجاة في دورهم الثلاثة. ولنقف وقفة مع الدنيا وما فيها من كدر وما فيها من هموم وغموم. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الدنيا هي دار الهم والغم والكدر. فالله جل وعلا قال، وقوله الحق: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فبين الله تعالى أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش معاناة ما بين هم وغم وما بين فتن تمر عليه، وأخبر أن النجاة لأهل الإيمان. فالهموم تتوالى في الدار التي نعيشها الآن في الحياة الدنيا، يعيش الإنسان بين مكروهات متعددة وبين هموم متتالية. فإن كان المكروه على القلب على أمر مضى، يحدث للإنسان الحزن، وإن كان المكروه الوارد على القلب لأمر في المستقبل يورث الهم، وإن كان المكروه الوارد على القلب في أمر حاضر يورث الغم، حزن أو هم أو غم. هكذا يعيش الإنسان في هذه الحياة. فإن فاتك أمر في الماضي يحدث لك الحزن، حزن على ما مضى. طيب الأمر في المستقبل فيحدث لك الهم، الهم على ما سيأتي. طب إذا كان المكروه في الحاضر يحدث الغم، ما بين حزن وهم وغم يعيش الإنسان هذه الحياة الدنيا. وعلاجها سهل يسير على من يسره الله عليه. ما علاج الهموم؟ هذا هو السؤال، لأننا نتقلب ما بين حزن أو هم أو غم، والهموم تختلف من إنسان لآخر. فهناك من الهموم الهموم المحمودة، وهناك من الهموم الهموم المذمومة. فمثلا هم العابد هم محمود، العابد الذي يسعى إلى صلاح العبادة وسلامة القصد، فنجده طالبا للعلم مسترشدا بنور الوحي حتى يتمكن من أداء العبودية لله رب العالمين. فهذا هم من الهموم وهو هم محمود. ولذا قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني إيه؟ يعني إما أن تكون عالما تحصل العلم وتعلم العلم للناس فتكتب لك النجاة، وإما أن تكون طالب علم يتلقى العلم من نور الوحيين الكتاب والسنة فتصل إلى مرضات الله، أو أن تكون مستعلما تسأل أهل العلم عما يعن لك من قضايا قبل أن تفعل حتى تسلم، وإما أن تكون محبا للعلماء وأهل العلم والعبودية. ولا تكن الخامسة فتهلك. ما هي الخامسة؟ أي لا تكن مبتدعا بعيدا عن هذه الأصناف التي لها الخيرية فتكون الهلك. فهم العابد هم محمود، فهو يسعى جاهدا لصلاح العبادة وسلامة القصد. وهناك هم العالم الذي يهتم للمعضلات التي يجدها الناس في دنيا الناس
وتحتاج إلى حل شرعي يستمد من الكتاب والسنة، فهو يجهد نفسه ويهتم لذلك، فهذا الهم هم محمود. وهناك هم الحاكم المسلم العامل بكتاب الله وهدي رسول الله، يهتم لحال رعيته، كما كان شأن خلفاء النبي رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يهتمون لشأن الرعي، يبحثون عن الجائع والعطشان والعاري والمتعب أو المجهد. فهذا عمر يقوم ليلة وهو باكي حزين، فيقول له الخادم: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا حزينا، أنت مريض يا عمر؟ يقول عمر: لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكنني أبكي من مخافة الله، كيف بي إن جئت يوم القيامة فسألني ربي عن الجائع والعطشان، عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ فهذا هم محمود، أن يهتم ولي الأمر بحال الرعية وبما يصلح رعيته. وهناك أيضا من الهموم هم العاصي الذي يريد توبة نصوحة، فيغتم على ما اقترف من إثم ومن ذنب ويندم حتى يقبل على ربه عز وجل، فهذا أيضا من الهموم المحمودة. وهناك هموم أخرى تذم، إن كان هم لدنيا أو هم لشهوة أو هم لشبهة، فكل هذه الهموم هموم مذموم. إذن هناك هموم عالية، هذه الهموم تحمد إن كانت في طاعة، أما الهم إن كان في معصية فهم مذموم. الآن مثلا هناك الكثيرون من الناس مهتمون لشأن مباراة من كرة القدم، وربما تخلفوا عن صلاة الجماعة، وربما زهدوا في جلسة فيها ذكر لله رب العالمين، وهو يجلس الآن أمام تلك المفاسد قد يكون مهتما غاضبا، قد يسب ويلعن وينتظر إيه الهدف. وربما مات بعضهم من أجل اللعب ومن أجل الله ومن أجل العبث، وفي هذا الجو يأتي أهل الصلاح إلى بيت من بيوت الله، صلوا في جماعة وجلسوا لسماع الذكر، هل يستويان؟ الإجابة لا. فهذا هم وهذا هم، هم مذموم. اهتم الكثيرون بكرة للقدم، وانظر إلى السخرية العجيبة. سمعت ورأيت منذ يومين على تلك الشاشات إعلانا غريبا فيه سخرية من شعب بأسره، ولا أدري أين الرقابة على تلك المخازي الغريب. إعلان عن مشروب يسمى بريل، ومسميين في الإعلان إن هذا المشروب أو القائمين عليه هو الراعي للرجل المصري، ويستخرج من الرجل المصري رجولته، وبعدين يجيب لك صورة رجل يتراقص في المدرجات للتشجيع، هذه الرجولة للمصريين أن يرقص الرجل في المدرجات. شوف سخرية بشعب بأكمله، فأين الرقاب؟ وكأن الرجولة في الرقص، يجيب لك رجل يعني أمر غريب جدا ويتراقص على الشاشات، يقول لك الراعي للرجل المصري، هذا هو الرجل المصري، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هموم وخزايا غريبة جدا. فالشاهد أن الهم قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. طب الهم علاجه ايه؟ عايزين نسأل عن العلاج في عجالة سريعة. أول وصفة لعلاج الهموم الإيمان والعمل الصالح. إن أردت أن تكتب لك النجاة من الهم والغم فالسبيل الأول إيمان بالله عز وجل وعمل صالح يحقق لك النجاة. الدليل قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى سبيل النجاة من الهم والغم والحزن أول سبيل إيه؟ إيمان بالله وعمل صالح يحقق لك نجاة في دورك الثلاث: دنيا، برزخ، آخرة. ثانيا، من علاج الهموم الدعاء. الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شوف الدعاء: أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وفي رواية من ضلع الدين وقهر الرجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن منا يكثر في دعائه من النجاة من الهم؟ دايما شوف فلان يقول لك أنا مهموم، أنا مغموم، أنا منكد. طيب ما السبيل واضحة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن عليك بالوارد عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء إن أردت نجاة من الهم والغم والكرب والحزن. ثم ماذا؟ عايزين نصف رشدة الدواء للهموم وقد كثرت همومنا. يبقى الدعاء، ثم ماذا؟ علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا دعوة. هذه الدعوة قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بدعاء يزيل الهم والكرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما أخبر النبي الأمين. يعني يا قنديل أنت مهموم، شكلك مهموم ومكروه، عليك أن تكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا؟ لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فعليك دائما وأبدا أن تتهم نفسك بالتقصير: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دي دعاء المكروه المهموم المغموم. ثم ماذا؟ علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا أدعية طيبة لإزالة الهم والغم. الجماعة اللي بيروحوا عند الأطباء النفسيين لا أدري لماذا يغفلون عن هذا الهدي، هدي النبي محمد. يقول لك أنا راح لطبيب نفسي، طب ما أنت عندك في السنة ما يزيل أمراض وعلل النفوس في الكتاب والسنة، في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا أو فرحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يغفل من أصيب بالهم والغم عن هذا الذكر الطيب وعن هذا الدعاء؟ ففيه تفريج للهم والحزن والكرب والنكد، تعبان، أيوة، إلجأ للكتاب والسنة. ولذا يقول النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي. إذ أنت كمؤمن لك حال مع ربك عز وجل، عند العطاء تحسن استقبال العطاء وتشكر النعم، وعند الابتلاء أيضا تحسن استقبال الابتلاء وتصبر على الابتلاء. فالابتلاء قد يكون مما يدفع، فالمؤمن يتعامل مع الابتلاء عن طريق الدفع إن كان من الابتلاء الذي يدفع أو التخفيف. فمثلا حضرتك إذا أصبت بمرض ما، هذا قدر وهذا ابتلاء ولكنه يدفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت، أو كما قال النبي. وفي رواية قال: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له الدواء. فالمسلم مع المرض يبدأ في سنة الدفع، سنة إيه؟ الدفع، فرار من قدر إلى قدر، فيذهب للطب ويأخذ بالسبب الشرعي ويجتهد في تحصيل الدواء، أيضا يلجأ إلى كتاب ربه وهدي نبيه عن طريق الرقية بما ورد في الكتاب والسنة الصحيح، فهو يفعل المأمور فيدفع هذا الابتلاء، فإن دفع يشكر ربه جل وعلا، وإن لم يدفع يصبر على هذا الابتلاء، ففيه الخير، كل الخير. ولذا في الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لبعض أصحابه: ألا أخبركم بامرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. تصاب المرأة بداء الصرع، وعندما تصاب بهذه النوبة قد تكشف عورتها، فيتأتي النبي ليدعو لها النبي. فماذا قال لها النبي؟ قال: أمة الله، إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. ففي بعض الروايات أنها كانت لا تأتيها نوبة الصرع إلا وهي ساجدة بين يدي الله رب العالمين. فالشاهد أن الصبر على الابتلاء كله خير. ولذا كان السلف إذا جاءهم الابتلاء يقولون: مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله. حب الله، نعم، لأنه ما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله تعالى على قدر دينه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى الابتلاء ايه؟ دليل حب. ما ابتلاك إلا لأنه أحب. أحيانا تجد ضيقا في الرزق، فده اختبار وامتحان. إن كنت مؤمنا تصبر بعد أن تأخذ بالأسباب، مش تقول لي بقى نام وارتاح يأتيك النجاح زي بعض الطلبة الفاشلة. يا واد ذاكر يا عم الشيخ، نام وارتاح يأتيك النجاح. يجي ازاي النجاح؟ بعد نوم وراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم. يا فلان العملية ملطشة، خلاص يا عم الشيخ. طب خذ بالأسباب واترك الأبواب. انت نايم ليه؟ نايم ليه؟ خذ بالأسباب واتحرك يا أخي. سبحان الله، يقول لك الحركة ايه؟ ما شاء الله انتوا حافظينها، الحركة بركة. سبحان الله، ده حتى الماء الراقد يفسد ويأثم، الماء المتحرك ايه؟ لا ينجس. واضح؟ فكذلك الحركة يا جماعة. يبقى ضيق في الرزق، تعامل بالإسلام، خذ بالأسباب، وهز إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. واضح؟ يبقى إذن المسلم يتعامل مع الابتلاء برؤية إسلامية. البلاء اللي يدفع ندفعه، طب لا يدفع نصبر عليه ونقول مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله. يقول لك خلي بالك، قد يكون المنع اصطفاء، ويكون العطاء ابتلاء. احفظوا الجملة دي كويس. قد يكون المنع اصطفاء، ويكون العطاء ابتلاء. كيف ذلك؟ شوف القرآن يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، لهذا تكريم ولهذا إهانة، بل هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فقد يكون في العطاء ابتلاء شديد، ابتلاء النعم، النعم محتاجة لحسن استقبال، واحد محتاجة لشكر حتى تصل إلى ربك، والمنع قد يكون استفاء. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يدعو يقول: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. عارف كفاف يعني ايه؟ يعني يوم بيوم، يوم بيوم كت، يوم بيوم أجوع يوما وأشبع يوما، إن جعت تضرعت إلى ربي وسألته، وإن شبعت حمدت ربي وشكرته. وكان يمر الشهر والشهرين والثلاث على بيت النبي لا يوقد في بيت النبي نار، ما فيش طبخة خلال شهر، فيش حتة لحمة. أي ده بيت مين؟ بيت سيدنا النبي. طب تعالى شوف حالنا، ورغم ما عندنا من نعم فين للعملية قرض يا الله يرضى عنك.
معلش يا مشرف،
انا جاي الاسئله بعدين. قرض ايه؟ قرض يا الله يرضى عنك. احمد الله النبي كان عيشه كفافا، وكان يمر عليه اليوم واليومان والثلاثه لا ياكل لقمه، وكان يضع الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. ما تصلوا عليه. فقد يكون المنع استفاء، منع عنك وضيق عليك عشان لو ادالك هتفسد وهتطغى. طب نضيق نمنع عنك عشان بنحبك، عشان تفضل قريب. وذاك لاحظها كده لما الجيب يتملي تلاقي قلبك يجمد، لما يفضى كان يا رب دي الاول، لا هو كان مليان. ما كان الجيب مليان، اقول يا رب ازاي بقى، ونقلها مش بطعم ايه اللي طلعت مع المال، اللي دايما قريب بيتذلل بيتقرب عشان ما فيش فضيت. انما شوف بقى ربنا يديك كده قنديل وتتميل العمليه بقى. ربنا يسلم، قول امين. فالعطاء من أشد أنواع الابتلاء، إنما المنع قد يكون إيه؟ استفاء. فكان السلف يقولون مرحبا بحب الله عند الابتلاء. ليه؟ إنهم عارفين قيمة الابتلاء. أبو الدرداء كان يقول: أحب من الدنيا ثلاثا، الفقر والمرض والموت. صعب أوي العملية دي. ايه ده الفقر؟ حد يحب الفقر؟ ده سيدنا النبي استعاذ من الفقر، وده المنهج. وكان احدهم يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلت. وما ليه حكايه والضرباء بيحب الفقر؟ ايوه يا سيدي. طب اساله ليه؟ نساله ليه لماذا يحب الفقر؟ قال: احب الفقر لأن بالفقر يرق قلبي. لما يفضل جيب يا حاج قنديل تعالى صلي، يلا يا عم نصلي لعل ربنا عز وجل يفرج، بعد كده اتمالى يا قنديل الصلاة جاي، حاضر بس معايا مصلحة كده، بس لأن فيها ايه المصلحة جاي من وراها. طب روح بس وانا جاي، انا جاي اهو. بعد ما كان يجي هو يأذن، لا دلوقتي اللي جاي في الركعه الثالثه ده ينجه. سبحان الله، ايه اللي جرالك؟ احب الفقر لان بالفقر يرق قلبي. طيب، واحب المرض لان بالمرض يغفر ذنبي. الله، يغفر ذنبي اجل. طيب، واحب الموت لأن بالموت ألقى ربي عز وجل. بس دي نفوس يا جماعة، دي نفوس، نفوس. فقد يكون العطاء ابتلاء والمنع استفاء. ربنا بيصطفيك، حرمك عشان يعطيك، ما منعك إلا ليعطيك. هيضيق عليك ناس، يوسع عليك فين؟ في الآخرة، إن كنت صابرا محتسبا عاملا بمنهج ربك. ربنا يرفيك ويرفعك. ولذلك في الحديث: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو كما قال النبي. وفي رواية قال يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة، والروايتان صحيحتان. فجت الشبهة مرة خمسمائة سنة ومرة أربعين سنة، إزاي؟ أجاب العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه الموسوم بالتذكرة فقال هذا باعتبار البدايات والنهايات. ما معنى ذلك يا إمام؟ قال عندما ذكر خمسمائة عام قال هذا باعتبار أول من يدخلون وآخر من يدخلون، يعني المسافة بين أول من يدخلون الجنة الفقراء إلى آخرهم يبقى كان خمسمائة سنة. طيب فالأربعين قال لك باعتبار آخر من يدخل من الفقراء وأول من يدخل من الأغنياء يبقى بينهم كم سنة؟ أربعين سنة. شوف التكريم بقى، بس الفقراء ايه؟ عاملين، عندهم صبر وعندهم إيمان وعندهم عمل صالح، ويعلمون أن المال عرض زائل يأكل منه الضر والفاجر، وأن الدنيا إلى زوال نتعب شوية عشان السعادة هناك، ونجتهد بعد الأخذ بالأسباب والدفع إلى آخره إن العملية بقى. يعني في بعض الناس فرغم أنه ياخد بالسبب وكذا ويتعب لكن الحال عنده ضيق، غيره ممكن ما بيتعبش بيشتغل ساعة لكن العملية مبتجيش قوي، صح؟ ما هي الطاقات مختلفة. ممكن واحد كده مبرمج شغال على الكمبيوتر تك 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 يعمل له برنامج على الكمبيوتر بآلاف مؤلفة، وانت يا حاج قنديل تصحى من الساعة 7 الصبح في الشحم والزيت والتعب، وفي الآخر لو جبت العشرين جنيه آخر النهار تبقى العملية، صح كده؟ وممكن واحد بضربة مقص بس شكرا يعدي يعدي البحر اللي حاج أشرف. فالطاقات تختلف، صح كده؟ واحد يفضل يا عيني يقول لك هعمل سنترال، عمل سنترالات يرجع لورا، طب نعمل محل ألبان، عمل ألبان قفل، بعد كده قال لك اصلح موبايلات. الطاقات تختلف ولا ايه؟ الطاقات مختلف، والله يعطي بقدر. خلي بالك قوي، من الذي يعطي؟ الله. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عشان يعلمك لا تنظر إلى غيرك، فأمر الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك. يعني أنت عندك سكن، غيرك مش لاقي سكن، بص اللي ما عندوش سكن، تجد نفسك تشكر النعمة. أنت عندك صحة، بص اللي ما عندوش صحة بتمشي على رجليك، غيرك ما بيمشيش على رجليه ولا ايه؟ بتشوف، غيرك ما بيشوفش، بتسمع، غيرك ما بيسمعش، بتقدر تقعد وتقوم وتتحرك، غيرك ما بتتحركش، صح؟ فاحمد النعمة واشكرها. طب في امر الدين بقى العكس، تنظر لمن؟ لمن هو اعلى منك. ايوه، ما تقولش الحمد لله بصلي، لا، قول غيري بيقيم الليل، غيري بيعتمر ويحج، غيري بيجاهد، غير بيحصل علم. اوعى تنام في امر الدين. ولذلك كان بعض السلف يقولون من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا القيناها في نحره. خدها مش عايزين، انما في الدين يبقى نعم. شوف النظره دي بقى، نظره اهل الايمان في الدنيا انظر يعني هو اسفل منك. طب في الدين والاخره عايزك دايما تصحب همه عاليه قوي عشان توصل، علشان توصل. يبقى انا عايز اقول لك الابتلاء كله خير، الابتلاء كله خير، بس ان قوبل بصبر جميل وبعمل وفق الكتاب والسنه. يبقى انا عندي يا جماعه كده لعلاج الهموم روشتة: ايمان وعمل صالح، دعاء، اذكار، مدافعه، تخفيف، صبر لمن اراد ان ينجو من الهم والغم والحزن. ولذا قال الله تعالى مطمئنا بنفوس المؤمنين: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهل أنت منهم فتكتب لك النجاة، أم لا فتجتهد وتصل إليهم وتعمل بعملهم حتى تكون معهم
إذن يا جماعة القضية قضية هم، أنا عايز هم يكون هم الآخرة مش هم الدنيا. ليه؟ النبي بشرك وطمأنك فقال من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فأنا عايزك كده لما تصحى من النوم همك إيه؟ الآخرة. قال أهل العلم أن يقوم من نومه لصلاة الصبح في جماعة، مش قايم شغل الدنيا. لو اتأخر 5 دقائق على العمل ممكن يلبس الشراب غلط ويخبط في الحيطان وبيجري، إنما لو اتأخر على صلاة الفجر ولا همه. فازاي يكون همك الآخرة بقى؟ يبقى تبدأ يومك بطاعة. همك الآخرة مش الدنيا. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أزل همنا وغمنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.